قوله سبحانك، وقد سبق في حلقة ماضية ما نزه الله عنه من النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. ومن فوائد هاتين الآيتين أن جميع العلوم التي عند المخلوقات من عند الله، لقول الملائكة لا علمنا إلا ما علمتنا. وإذا كان هذا في الملائكة الذين لهم من المزية والفضل ما هم أهل له، فغيرهم من باب أولى. ولهذا لا أحد يحيط بعلم الله، كما قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العليم والحكيم. فأن العليم هو ذو العلم الكامل المحيط بكل شيء، وقد سبق لنا في حلقات قريبة بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء جملة، بيان إحاطة علم الله تعالى بكل شيء جملة وتفصيلا. وأما الحكيم فهو من الحكم والإحكام أيضا، فالله تعالى له الحكم في الأولى والآخرة، له الحكم الكوني والشرعي، فلا حاكم في الخلق إلا الله ولا حاكم بينهم إلا الله. وأما الحكمة أو الإحكام فهو إتقان الشيء بحيث يكون كل شيء في موضعه، ولهذا قالوا الحكمة وضع الشيء في مواضعه، وبذلك يتبين كمال الله عز وجل في العلم والحكمة، والله عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة المسلمين، فهذه هي الحلقة 37 من حلقات من أحكام القرآن، نتكلم فيها على قول الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. في هذا الآية ينادي الله عز وجل آدم وأمره أن ينبئ الملائكة بأسماء هؤلاء المسلمات من أجل أن يظهر فضل آدم بما أعطاه الله من ضمن هذه الأسماء ومسمياتها. فلما أنبأهم آدم بأسمائهم أي بأسماء هذه المسميات قال: ألم أقل لكم، والقائل هو الله مخاطب الملائكة، إني أعلم غيب السماوات والأرض أي ما غاب في السماوات والأرض عن مشاهدة غير الله عز وجل. ويسأل هذا ما غاب عن المخلوقين من مكان آخر ليس فيه، وما غاب عن المخلوقين من علم المستقبل. يكون الله عز وجل يعلم غيب السماوات والأرض يقتضي بالأولوية أن يكون عالما بالشهادة، وقال: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ما تبدونه وتظنونه وما كنتم تختمون، فلا تبدونه لأحد. ففي هذه الآية من الأحكام والفوائد إثبات كلام الله عز وجل، وأنه يتكلم بصوت مسموع وحروف متتابعة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت مسموع وحرف وحروف متتابعة، يسمعه المخاطب ويفهمه. وفيها من الفوائد الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالنفس، فإن الكلام في هذا المعنى ليس بكلام ولا يسمع. ومن فوائد الآية الكريمة فضل آدم عليه الصلاة والسلام بما علمه الله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء ومسمياته. ومن فوائدها أيضا منة الله سبحانه وتعالى على الملائكة بما أظهر لهم من علمه، وأنه محيط بكل شيء، فإن من تمام نعمة الله على عبده أن يبين له الحق بالطرق التي يطمئن إليها. ولو شاء الله عز وجل لم يبين الحق ولترك الإنسان نعمه ويضيء في ظلامه ويتفرع على هذا أنه يجب على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما يعلمه من الحق الذي قد يضل عنه كثير من الناس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله لقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. وذلك لأن العالم بالغيب عالم بالشهادة من باب أولى. ومن فوائدها أيضا فوائد الآية تذكير الإنسان بل تذكير المخاطب بما كان من قبل، لأن الله قال للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات، يقرر ذلك عز وجل عليهم ليبين لهم أن ما قاله لهم هو الحق بالمطابق الواقع. ومن فوائدها يمين علم الله سبحانه وتعالى بما فعله خلقه بقوله أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة مرادة وقدرة على أعمالهم وأفعالهم، ففيه تكذيب دعوى من الدعاء أن الملائكة ليس لهم عقول، بل الملائكة لهم عقول بلا شك ولهم إرادات ولهم قدرة على الأعمال. يخبر هذا من قوله وأعلم ما في الدين وما كنتم تكتمون، فإن هذا يدل على أن الملائكة تبدي وتكتم ما تكتم، وهذا لا يكون إلا عن علم وإرادة وقدرة. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في قوله وعد كلمة مقدرة يبينها السياق، والتقدير يذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني اذكر هذه القضية منوحا بفضل آدم عليه الصلاة والسلام، حيث أمر أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيما واعترافا بما أعطاه الله تعالى من الفضل. لكن هذا السجود ليس سجود عبادة، يكون كسجود مخلوق للخالق، بل هو سجود تعظيم يبرد عن التعبد. وقوله قلنا للملائكة يشمل جميع الملائكة، لأن الأصل في صيغة العموم أن تكون شاملة لجميع أفرادها، ما لم تبنوك بنون على التخصيص أو إرادة التخصيص. يبين الله عز وجل أن الملائكة لما أمر بالسجود لآدم سجدوا ولم يستنكفوا عن أمر الله عز وجل إلا إبليس، فإن إبليس أبى استكبر، أبى المسجد واستكبر عن السجود. وتجنب من الإباء والاستكبار يدل على أن إباءه لم يكن بعذر أو بمعنى يعذر به، لأنه كان عن استكبار في قلبه. وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى سبب إبائه واستكباره، حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أسجد لمن خلقت طينا. وقوله هنا إلا إبليس، اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أو استثناء منفصل. منهم من قال إن الاستثناء هنا متصل لأنه أصل في الاستثناء، أي أن الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. منهم من قال إن الاستثناء منقطع، أي أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. يقتضي هؤلاء بقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بحث في هذه المسألة. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ويصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 38 من حلقات أحكام من القرآن. نكمل فيها ما سبق من قوله من الكلام، نكمل فيها ما سبق من الكلام على قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذكرنا فيما سبق أن العلماء اختلفوا في الاستثناء هنا، فمنهم من قال إنه متصل ومنهم من قال إنه منفصل. والاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا هو الأصل في الاستثناء، ولا يدل عنه إلا بقرينة أي بدليل يدل على أن الاستثناء منقطع. والاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى فيه من غير جنس المستثنى. ومن هنا نقول إن من قال إن الاستثناء متصل احتج بأنه أصل، ومن قال بأنه منقطع احتج بقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقال إلا إبليس كان من الجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة خلقت من نور وإن جان خلق من نار جن النار وخلق آدم من تراب. وهذا القول أرجح لكني أشكر عليه كيف يكون إبليس من غير الملائكة ويصرف أن يتوجه إليه الخطاب في قوله اسجدوا لآدم. وجواب عن هذا أن نقول صح أن يتوجه إليه الخطاب لأنه كان في عامته لأنه كان معهم يعمل بعملهم ويتعبد كما يتعبدون، لكن غلب عليه الطبع الخبيث فلما أمر بالسجود لآدم رأى أنه فوق مرتبة آدم وأن الأدنى الأعلى لا يمكن أن يعظم وأن الأعلى لا يمكن أن يعظم الأدنى فحمله إعجابه بنفسه واحتقاره لآدم أن يستكبر عن أمر الله عز وجل. وبهذا يزيل الإشكال. وهنا قال أبى يستكبر وكان من الكافرين، كان من الكافرين بإبائه واستكباره، وعلى هذا فلا تكون كان هنا دالة على النبي. ومنهم من قال إن كان دالة على النبي ولكنه كان في عين الله من الكافرين، ولكن ولا والأول أصح، أي أن المراد بها مجرد بيان اتصاف اسمها وخبرها. وهذا موجود في القرآن كثيرا، أو أن تأتي وكان مسلوبة الجلالة على الزمن ويكون مراد بها مجرد تحقيق الصفة. ولقى ذلك كثيرا في صفة الله عز وجل، ألم ترى إلى قوله وكان الله عليم حكيما وكان الله غفورا رحيما، مع انه لم يزل ولا يزال كذلك. في هذه الايه من الفوائد بيان فضيله ادم حيث امر الملائكه الكرام بان يسجدوا له. وفيها من الفوائد ان عباده الله وطاعتهم حتى في الأمر الذي لولا أمره به لكان شركا. فالسجود لغير الله شرك، ولكن إذا كان بأمر الله كان طاعة. كما أن قتل النفس التي حرم الله بغير الحق من كبائر الذنوب، وإذا وقع امتثال بأمر الله كان من الطاعة. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقتل ابنه، وقتل ابن من كبائر الذنوب بلا شك، ومع ذلك كان امتثال إبراهيم لهذا الأمر من أرفع المقامات لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل لما ابتلاه واختبره بهذا الأمر العظيم وعلم جل وعلا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ينفذ لأمره حتى كل ابنه الجديد يذبحه، نزل الفرج من الله سبحانه وتعالى ينفذ هذا الأمر وفديناه بذبح عظيم. أقول إن في هذه الآية دليلا على أن الشيء قد يكون كفرا أو كبيرة، فإذا وقع بأمر الله كان طاعة من قربه. ومن فوائد الآيات الكريمة إجراء الأحكام على الظاهر، وأن من كان متظاهرا بعمل قوم فهو منهم ظاهرا، ولهذا صح توجه الخطاب من الله للملائكة إلى إبليس مع أنه ليس من جنسه، لكنه لما كان فيهم يعمل عملهم توجه الخطاب إليه. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل من تلبس بالإسلام ظاهرا معاملة المسلمين، ولهذا لم يقتل المنافقين مع أنه كفار، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الله عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة الظاهر. وفي هذه الآية الكريمة من الفوائد الحذر، الحذر من الرجس والسريرة الخبيثة، لأن إبليس غلبه ما في قلبه من الرجس والسريرة الخبيثة حتى استكبر وأبى فرجع إلى أخيه. فالواجب على المرء الحذر من مثل هذه الشريرة التي تكون في القلب، وأن يثقل قلبه دائما منها حتى لا توقعه في الهلاك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فإن رجلا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عذاب وكان شجاعا مقداما لا يضع شعبة ولا صابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هذا من أهل النار، فكبر ذلك على المسلمين وعظم عليهم. فقال رجل من المسلمين والله لأذلنه أو لأكون منه حتى أنظر عاقبته. فبينما الرجل يقاتل أصابه سهم من العدو فجزع، ولما جزع صلى سيفه ثم اتكع عليه حتى ظهر من ظهره فمات. فرجع الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله، فقال بنا، قال ان الرجل الذي قلت انه من النار حصل منه كذا وكذا اي قتل نفسه. وهذا يدل على ان في قلب الرجل سريرة أودت إلى أن يقتل نفسه، فالواجب على المرء أن يتفقد قلبه في كل وقت وفي كل حين حتى يطهره وينحصه لئلا تسوء خاتمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترك السجود لله عز وجل كفر، وقد استدل بها أي بهذه الآية من قال إن تارك الصلاة يكفر، فقال إن آدم فقال إن إبليس فقال إن إبليس كفر بترك سجدة واحدة أمر بها وغير الله أيضا، فما ذلك بمن يترك صلاة أمر الله بها وأن تكون لنفسه عز وجل فيكون كفره من باب أولى. والاستدلال في هذه الآية على هذه المسألة ما فيه شيء من البحث والنظر، والله أعلم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 39 من حلقات أحكام من القرآن، نتكلم فيها على قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ففي هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل أنه قال لآدم ممتنا عليه: اسكن أنت وزوجك. وزوجه هي حواء التي خلقها الله تعالى من ضلع آدم، فهي من أب إلى أم. والمراد بالجنة إما جنة الخلد التي هي مأوى المتقين، وإما جنة في الدنيا بستان وأشجار كثيرة. العلماء في هذا قولين: القول الأول أنها جنة المأوى التي هي مأوى المتقين، والقول الثاني أنها جنة في الدنيا في الأرض، وهي عبارة عن بستان في أشجار كثيرة. والأغلب والله أعلم أنها جنة المأوى، جنة الخلد التي وعد المتقون، لأنها هي المعلومة عند الإطلاق. والأصل أنه إذا كان باللفظ معنى مفهوم عند الإطلاق فإنه يحمل عليه إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. وهذه قاعدة مفيدة في علم التفسير وغيره، أن الأصل في النصوص حملها على ما هو مفهوم معلوم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وأذن الله تعالى لهما أن يأكل من هذه الجنة رغدا بطمأنينة وسعة وكثرة حيث شاء من أي مكان، إلا أنه سبحانه وتعالى نهاهما عن قربان شجرة عينها لهما بالإشارة، فقال: ولا تقربا هذه الشجرة. ولم يبين الله سبحانه وتعالى موت هذه الشجرة، لأنه ليس هناك ضرورة إلى معرفة جنسها. المهم معرفة القضية ومغزاها. وبين سبحانه وتعالى أنهما إذا قربا هذه الشجرة وأكل منها فإنهما يكونان من الظالمين، الظالمين لأنفسهما لتعرضهما لما حصل حيث أخرجهما حيث أخرجهما أكلهما منها من الجنة. في هذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات القول لله، وأنه عز وجل يخاطب من شاء من عباده بصوت مسموع وحروف مرتبة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا إلى آخره. ومن فوائدها امتنان الله سبحانه وتعالى على آدم حيث أسكنه وزوجه الجنة. ومن فوائدها بيان قدرة الله جل وعلا حيث خلق حواء من ضلع آدم من أب إلى أم. قال أهل العلم: والإنسان باعتبار مبدأ خلقه أربعة أقسام: قسم خلق بلا أم ولا أب وهو آدم، فإن الله تعالى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقسم خلق من أب بلا أم وهي حواء خلقت من ضلع آدم. وقسم خلق من أم بلا أب وهو عيسى بن مريم. والقسم الرابع من خلق بين أبوين أي من أم وأب وهم سائر البشر. ومع هذا فإن الله تعالى يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أي يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ففي هذه الآية أن الناس أيضا أربعة أصناف من حيث الإجاب وعدم، فمنهم من يكون له من يهبه الله ذكورا بلا إناث، ومنهم من يهبه الله إناثا بلا ذكور، ومنهم من يزوجه الله أن يجعله نسله صنفين، والزوج بمعنى الصنف في هذه الآية، ولها نظائر أي لها نظائر في أن الزوج يراد به الصنف كما في قوله آخر من شكله أزواج، وقوله احسب الذين ظلموا أزواجهم